الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو الدرس 51 من كتاب الأذكار قال باب ما يقوله إذا ركب دابته قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون قال وروينا في كتاب أبي داود والترمذي والنسائي بالأسانيد الصحيحة عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله 3 مرات ثم قال الله أكبر 3 مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري هذا لفظ رواية أبي داود قال الترمذي حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح الحديث ثابت في أذكار السفر وأصح منهما سيأتي من حديث ابن عمر في مسلم قال وروينا في صحيح مسلم في كتاب المناسك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون هذا لفظ رواية مسلم زاد أبو داود في روايته وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا وروينا معناه من رواية جماعة من الصحابة أيضا مرفوعا هذا حديث عظيم في ذكر السفر يدعو الإنسان ربه بالحفظ والاستخلاف على أهله وأن يجيره من وعثاء السفر وكآبة المنظر وكل ما يتعلق بشرور السفر قال وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون هنا كأنه الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال لأن السفر مظنة للحوادث ومظنة للشرور فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل مما يجد أمامه لعل الله عز وجل أن يعيده قال وروينا في كتاب الترمذي وكتاب النسائي وكتاب ماجه بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ليس من أسماء الله عز وجل الصاحب لأنه جاء مقيدا بالسفر وأسماء الله عز وجل حسنى مطلقا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكون ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. الحور بعد الكور. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: ويرويه الحور بعد الكور أيضا، يعني يروي الكون بالنون والكور بالراء. قال الترمذي: وكلاهما له وجه. قال: يقال هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. هذا كلام الترمذي، وكان وكذا قال غيره من العلماء، معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قال: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. قال: قلت ورواية النون أكثر، وهي التي في أكثر أصول صحيح مسلم، بل هي المشهورة فيها، والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين، وبالثاء المثلثة وبالمد هي الشدة، والكآبة بفتح الكاف، وبالمد هو تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع. المهم أن الحديث جامع الاستعاذة من الشرور، شرور السفر وشرور التحول وشرور من في السفر، واستخلف الله على أبنائه وأولاده. قال: باب ما يقول إذا ركب سفينة. قال الله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وروينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وما قدر الله حق قدره. الآية. هكذا هو في النسخ: إذا ركبوا لم يقل السفينة. هذا حديث موضوع، فيه يحيى بن العلاء كذاب، وشيخه مروان بن سالم يضع الحديث، وطلحة بن عبيد الله العقيلي مجهول. ودعاء ركوب السفينة هو دعاء ركوب الدابة سواء. قال: باب استحباب الدعاء في السفر. روينا في كتب أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أو ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال الترمذي: حديث حسن، وليس في رواية أبي داود على ولده. هذه الدعوات يرجى أن تستجاب أكثر من غيرها: المسافر أشعث أقبر، يمد يديه للسماء، قد يستجيب الله عز وجل له. وهكذا دعوة المظلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا دعوة المظلوم. وهكذا دعوة الوالد على ولده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أبنائكم. قال: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط العودية ونحوها. التكبير عند الصعود، والتسبيح عند النزول. قال العلماء: السبب في ذلك أن الإنسان إذا علا ربما يتعاظم في نفسه، فيقال له: الله أكبر، مهما ارتفعت فالله أكبر. وإذا نزل، النزول يدل على السفل، فينزه الله عز وجل عن ذلك، تقول سبحان الله، أي أن الله منزه عن هذا النزول. قال: روينا في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وروينا في سنن أبي داود في الحديث الصحيح الذي قدمناه في باب ما يقول إذا ركب دابته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة قال الراوي: ولا أعلمه إلا قال الغزو: كلما أوفى على ثنية أو فد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. هذا حديث عظيم. فيه توحيد الله عز وجل، وفيه الثناء على الله عز وجل ما أنعم على عباده. هذا لفظ البخاري ورواية مسلم مثله، إلا أنه ليس فيه ولا أعلمه إلا قال الغزو، وفيه إذا قفل من الجيش الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. قال قلت قوله أوفى ارتفع، وقوله فدفد هو بفتح الفاءين، بينهما دال مهملة ساكنة، وآخره دال أخرى وهو الغليظ المرتفع من الأرض، وقيل الفلاه التي لا شيء فيها، وقيل غليظ الأرض ذات الحصى، وقيل الجلد من الأرض في ارتفاع. قال وروينا في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أشرف على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا. انظر إلى هدي الصحابة، كانوا كثير ما يذكرون الله في أسفارهم. الآن الناس يمشون ويقطعون الأراضي بالزوامل وبغير ذلك وبالغفلة، أما أولئك إذا صعدوا الله أكبر، وإذا نزلوا سبحان الله، وإذا علوا جبل كبروا. وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب. قال قلت أربعوا بفتح الباء الموحدة، معناه ارفقوا بأنفسكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاهم عن الذكر، وإنما نهاهم عن التشديد على أنفسهم برفع الأصوات. فالإنسان يدعو ربه بصوت خافت، وربنا سميع الدعاء ومجيبه، وربنا لا تخفى عليه خافية. قال وروينا في كتاب الترمذي الحديث المتقدم في باب استحباب طلبه الوصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بتقوى الله تعالى والتكبير على كل شرف. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على شرفا من الأرض قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. أظنه ضعيف إلا أني لا أستحضر علته. قال باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه، في حديث أبي موسى في الباب المتقدم. في عمارة بن الزاذان. نعم. قال باب استحباب الحداء للسرعة في السير وتنشيط النفوس وترويحها وتسهيل السير عليها، يعني لا بأس أن الإنسان يأتي ببعض الأناشيد التي ليس فيها مزمار وليس فيها صوت فاتن وليس فيها تقليد للمغنيين والمغنيات، وإنما هو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام اللاقينا، وما في بابها من الأشعار الطيبة التي ربما يعني الإنسان إذا سمعها ينشط في السير، وربما إذا سمعتها الإبل، كان في الزمن الماضي إذا سمعتها الإبل سارت مع أصوات الرعاة. قال باب ما يقول إذا انفلتت دابته. روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا. هذا حديث منكر، منكر المتن، ضعيف السند، فيه انقطاع بين عبد الله بن مسعود الراوي عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انفلتت دابة أحدكم بالأرض فلا فلينادي يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا، فإن لله عز وجل في الأرض حاصرا سيحبسه. كما قلت لكم هذا منكر، وهو باب من أبواب ذرائع الشرك، فلا يغتر بنقل النووي له هنا. قال قلت حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنهم فلتت له دابة أظنها بغلة، وكان يعرف هذا الحديث فقاله فحبسها الله عليهم في الحال. وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها، فقلت فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام. قد يكون الجن يحبسونها من باب أن الناس يصدقوا مثل هذه الأحاديث الضعيفة. ويعمل بها فلا تقترب مثل هذا الحديث. فإن الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة إن كانت بحي حاضر قادر فذاك، وإن كانت بغائب أو غير قادر فممنوعة. قال: باب ما يقوله على الدابة الصعبة، يعني الدابة التي لا تستقيم على حال. روينا في كتاب ابن السني عن السيد الجليل المجمع على جلالته وحفظه وديانته وورعه ونزاهته وبراعته أبي عبد الله يونس بن عبيد بن دينار البصري التابعي المشهور رحمه الله، قال: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها فغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرا وإليه يرجعون، إلا وقفت بإذن الله تعالى. هذا لا عليه دليل، ليس عليه دليل. قال: باب ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها أو لا يريده. روينا في سنن النسائي وكتاب ابن السني عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قرية يريد دخولها إلا قال حين أراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذا شرها وشر أهلها وشر ما فيها. هذا حديث ثابت خرجه الشيخ مقبل في الصحيح المسند، فينبغي لإخواننا أن يحفظوه، فإنه من أسباب السلامة من شرور القرى. مثلا وصلت إلى النقطة حق الغيظة، بدأت ترى البيوت تأتي بهذا الدعاء، إذا نزلت من السيارة تقول: أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، إن شاء الله لا يضرك شيء حتى ترحل. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا حياها وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. موضوع في عيسى بن ميمون وهو واهن جدا، والحديث الضعيف للشيخ الألباني. قال: باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. روينا في سنن أبي داود والنسائي بالإسناد الصحيح ما قدمناه من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ويستحب أن يدعو معه بدعاء الكرب وغيره مما ذكرناه معه. نعم، لأن الأعداء كرب وهم وغم، فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل ويستنصر به، والله عز وجل ناصره ومعينه ومسدده. كم من عدو إذا كفاك الله شره بلا شيء. قال: باب ما يقول المسافر إذا تغولت الغيلان. هذا كان يسمى يعني غيلان يتخيلونها مثل القرود الكبيرة الغوريلا. قال: روينا في كتاب ابن السني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان. هذا حديث منقطع بين الحسن وجابر رضي الله عنه، فهو ضعيف لا يثبت. قال: قلت: والغيلان جنس من الجن والشياطين، وهم سحرتهم، ومعنى تغولت تلونت في صور، والمراد ادفعوا شرها بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر. قد قدمنا ما يشبه هذا في باب ما يقول إذا عرض له الشيطان في أول كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضة، وذكرنا أنه ينبغي أن يشتغل بقراءة القرآن للآيات المذكورة في ذلك. نعم، لا بأس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويأتي بأدعية تجيره من الشيطان الرجيم. يقرأ المعوذات، يقرأ الفاتحة، آية الكرسي، أواخر سورة البقرة، في ذلك بركة عظيمة. قال: باب ما يقول إذا نزل منزلا. روينا في صحيح مسلم وموطأ مالك وكتاب الترمذي وغيرها عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، أي منزل، صحراء أو مدينة أو قرية، ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. لم يقل لم يصبه شيء، وإنما قال لم يضره شيء. قد تقرصك حية ولا تضرك، أو عقرب ولا تضرك، يجعل الله منها الشفاء. وروينا في سنن أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بك من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. ضعيف في سنده الزبير بن الوليد مجهول. قال الخطاب قوله ساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال ويحتمل أن يكون المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين. هذا كلام الخطابي. والأسود الشخص، فكل شخص يسمى أسود، لكن الحديث ضعيف. قال باب ما يقول إذا رجع من سفره. السنة أن يقول ما قدمناه في حديث ابن عمر المذكور قريبا في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا، يقول آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آئبون أي راجعون، تائبون أي من الذنوب، عابدون لربنا حامدون على ما يسر في هذا الطريق، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. قال باب ما يقول المسافر بعد صلاة الصبح. اعلم أن المسافر يستحب له أن يقول ما يقوله غيره بعد الصبح، قد تقدم بيانه، يعني يأتي بأذكار الصباح والمساء. ويستحب له معه ما رويناه في كتاب ابن السني عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال الراوي لا أعلم إلا قال في سفر رفع صوته حتى يسمع أصحابه اللهم اصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، اللهم اصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي 3 مرات، اللهم اصلح لي آخرتي التي جعلت فيها مرجعي 3 مرات، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم أعوذ بك منك 3 مرات، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحديث ضعيف في سنده إسحاق بن يحيى بن أبي طلحة، ولكن معانيه صحيحة، فقد ثبت عن أبي هريرة الدعاء بهذا الدعاء اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. قال باب ما يقول إذا رأى بلدته. المستحب أن يقول ما قدمناه في حديث أنس في الباب الذي قبل هذا آئبون تائبون عابدون، وأن يقول ما قدمناه في باب ما يقول إذا رأى قرية، وأن يقول اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا، مرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفره فدخل على أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا، توبا لا يغادر إثما. قلت توبا توبا سؤال للتوبة وهو منصوب إما على تقدير توب علينا وإما على تقدير نسألك توبا توبا أو بمعناه من آبا إذا رجع، وأوبا بمعناه من آبا إذا رجع، ومعنى لا يغادر لا يترك، وحوبا معناه إثما وهو بفتح الحاء وضمها لغتان. قال باب ما يقول، هذا فيه من رواية سماك عن عكرمة مضطربة وبعضهم يحسنه لكن الحديث ضعيف. قال باب ما يقول لمن يقدم من سفر يستحب أن يقول الحمد لله الذي سلمك أو الحمد لله الذي جمع الشمل بك أو نحو ذلك. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وفي أيضا حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب بعده، يعني له أن يدعو الله أن يهنئ صاحبه بسلامة العودة بما هنأه به. قال باب ما يقال لمن يقدم من غزو. روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو فلما دخل استقبلته فأخذت بيده فقلت الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك، منقطع بين أبي طلحة وسعيد بن يسار، أبو طلحة الراوي عن عائشة. قال باب ما يقول لمن يقدم من حج وما يقوله. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد الحج، فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام زودك الله التقوى ووجهك في الخير وكفاك الهم، فلما رجع الغلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. لا يثبت فيه شيء. وروينا في سنن البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. قال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم، وفيه شريك من عبد الله القاضي ليس بالقوي. بهذا نكون قد انتهينا من أذكار السفر، والحمد لله رب العالمين.